إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس شرح مسلم وضمن دروس كتاب الإيمان، فهذا هو الدرس 12. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أولا، راوي الحديث هو العباس بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين، وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم، وثبت يوم حنين، مات بالمدينة سنة 32 للهجرة. وهذا الحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. معاني الكلمات: قوله ذاق أي وجد وأدرك، وقوله طعم الإيمان أي وجد حلاوته، يعني للإيمان طعم، للإيمان حلاوة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حلاوة الإيمان. ويدل لذلك الحديث الذي سيأتي شرحه إن شاء الله، حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فأثبت أن الإيمان حلاوة. وحلاوة الإيمان كما سيأتينا استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق. من رضي بالله ربا، الرضا هو طيب النفس بما يصيبه ويفوته مع عدم التغير. هذا الحديث فيه فوائد. الحديث دليل على أن الإيمان طعما يستلذه ويستمتع به من انشراح صدره وتنويره بمعرفة الله عز وجل. نعم، وينبغي على المسلم أن يعرف أن الإيمان ليس فقط تكاليف ومشقات، فإن الله عز وجل غني عن تعذيبه لنا وغني عن طاعاتنا، بل إن الله عز وجل أمرنا بالتكاليف لنشعر ونحس بلذتها وحلاوتها. نعم، لأن بعض الناس للأسف من قلة إيمانه يظن أن الإيمان فقط ترك للشهوات. بالعكس، الإسلام والإيمان، حلاوة الإيمان، إذا ذاق حلاوة الإيمان أعظم وأعظم من شهوات الدنيا، له لذة لا يعرفها إلا من جربها. نسأل الله عز وجل رزقنا حلاوة الإيمان. يا أخي المسلم، ما الذي يجعل ذلك الرجل يطعن في بطنه فيقول فزت رب الكعبة؟ سؤال، رجل يطعن في بطنه في معركة ثم يقول ماذا؟ فزت ورب الكعبة. أسألك بالله، ما الذي يجعله يقول هذا؟ فزت، يطعن ويقول فزت. نعم، إنها حلاوة الإيمان. أسألك سؤال آخر، ما الذي يجعل أولئك يهاجرون، يتركون بيوتهم، يتركون ديارهم، ويذهبون إلى المدينة النبوية، يذهبون إلى مدينة ليس فيها شيء لهم، تركوا الديار، تركوا الأموال، تركوا كل شيء، هاجروا، تركوا كل ما يملكون، ما الذي يجعلهم يفعلون هذا؟ إنه الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان. أسألك، ما الذي يجعل ذلك الرجل يقول إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه الثمرات، حينما قال الرسول ليس بينكم بين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء؟ إنها حلاوة الإيمان، لذة الإيمان. نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعض العارفين: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف. نعم، ما هم فيه من اللذة والراحة والقناعة والانشراح الصدر. انظر إلى الناس، هل وجدوا حلاوة الإيمان؟ أبدا، يركضون وراء الدنيا، فجاءتهم الهموم والغموم والشقاء والتعاسة والخوف وغير ذلك، والأمر مشاهد، من يشاهد الوضع يعرف ذلك. وقال آخر: إنه لا تمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، وقال آخر إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. نعم اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، لأن الإنسان إذا ما حب الشيء ولا عرف حلاوته لا يمكن يستمر فيه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، فإن الفتن أقبلت وتنوعت، والملهيات والمغريات من كل باب، قنوات وجوالات وإعلانات ومجلات، فالمغريات هجمت على العالم. فالمؤمن يسأل الله عز وجل لذة الإيمان حتى يواجه بها هذه المغريات التي والله لولا توفيق الله لن نستطيع أن نصبر ولا لحظة واحدة. مغريات من كل جهة، مغريات من كل طريق، في الشارع، في الطريق، في المدرسة، في البيت، هجمت على الناس تأكل دينهم وأموالهم. في هذا الحديث أيها الإخوة أسباب ذوق طعم الإيمان، وهي ثلاثة. الرضا بهذه الثلاثة: أولا الرضا بالله عز وجل. ما معنى الرضا بالله تبارك وتعالى؟ أن يرضى بأوامره وأحكامه ويستسلم لذلك. نعم، ما يكفي فقط يرضى، بل يستسلم ويذعن، يقبل ويذعن. ما معنى يقبل؟ يعني يقبل هذا الأمر، ما يكفي، ها، يذعن. نعم، لابد من ماذا؟ الإذعان، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، فمن علامات الرضا أن ينطرح وأن يستسلم استسلام كامل لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا استسلاما لأوامرك، اللهم ارزقنا قوة وإيمانا لنستسلم ونذعن لأوامرك، لأننا نوقن أن الاستسلام لأوامر الله كله عز وشرف وكرامة وسعادة في الدنيا والآخرة. فالرضا أيضا بقضائه وقدره، هذا من أسباب السعادة. وذلك أعظم الناس سعادة من هو اللي يرضى بقضاء الله وقدره. ولذلك الحسن البصري لما قيل له كيف حققت الزهد قال: علمت أن كل شيء مكتوب فارتحت. فتجد الراضي بالقضاء والقدر لا يغضب ولا يعني يتحسر ولا يحسد أبدا. لماذا؟ يقول مكتوب، هذا أمر مكتوب. أنت حتى أحد العلماء النابلسي أو غيره، جاء اليهودي بدأ يصلخه، يقولون كان يردد: وكان في الكتاب مسطورا، وكان في الكتاب مسطورا، وهو يصلحها اليهودي، يصلح العالم هذا. المهم أن يرضى بكل أفعاله في شؤون خلقه من إعطاء ومنع وخفض ورفع وضر ونفع ووصل وقطع. إذن من أعظم أسباب ذوق طعم الإيمان يا أخي أن ترضى بحكم الله، بقضائه، بأوامره، بأحكامه. نعم، بأحكامه. ما يقول لماذا صلاة الفجر في الليل، لماذا الزكاة واجبة، لماذا هذا حرام، ولماذا هذا حرام. أبدا، يرضى ويستسلم ويذعن، فحين ذلك نجد طعم الإيمان. الثاني الرضا بالإسلام دينا. ما معنى ذلك؟ أن يتمسك بأوامره ويبتعد عن نواهيه ويستسلم لأحكامه، ولو كان في ذلك مخالفة لهوى نفسه ومعارضة لمصالح الخاصة. نعم، الاستسلام لله. والاستسلام ما هو؟ الاستسلام لله. قال الثالث: وبمحمد رسولا، الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، ومعناه أن يتخذ شخصيته مثلا أعلى وأسوة حسنة، فيتبع هديه ويقتفي أثره ويتحلى بسنته ويجاهد هواه حتى يكون تبعا لما جاء به، وحتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذه معنى أن يرضى بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن يحبه، أن يقتدي به، أن يقدم قوله، أن يقدم رأيه، أن يقدم شريعته، أن يدافع عنه، أن يجاهد في نشر سنته وشريعته. هذا الرضا بالرسول عليه الصلاة والسلام. ليس من الرضا حينما نقول هذا أمر محرم لقول النبي، يقول أحدهم المسألة في أربعة أقوال، والله الشيخ فلان يقول حلال، نسأل الله السلامة. سفيان الثوري يقول: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. نقول قال رسول الله، يقول والله يا أخي قال الشيخ الفلاني حلال، والله الشيخ الفلاني المسألة فيها قولان، نعوذ بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا، لكن هوى النفس وخبث النفس تجعل الإنسان يرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن ترضى بالنبي في كل شيء، تتخذه أسوة وقدوة، وتأكد أن لو جعلنا قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام وهدينا الرسول لأفلحنا. اجعل هديك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يلبس النعال باليمين فتبدأ لبس النعال باليمين في الأمور المستحبات والواجبات. كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، كان يقول أحب الأعمال الله أدومها وأنقل. نستمر العمل، نستمر على الدرس، ما ننقطع. تأكد أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وما دام أنه خير الهدي فإذا ينبني على ذلك أن تطرح البركة في هذا الأمر. حبه أكثر من الأم والأب عليه الصلاة والسلام. وسيأتي مزيد بحث في حديث ثلاث من كنا فيه وجد به النحلة وتريمة. إذن أيها الإخوة، هذا فضل من أراد أن يذوق طعم الإيمان. وحقيقة أيها الإخوة، سأذكر لكم فائدة ذكرها ابن القيم في كتاب الفوائد حينما ذكرنا هذا الحديث، وهو أنه لا بد أن يرضى بالله ربا، يعني بأحكامه وبقضائه وبقدره وبأوامره. في آية تقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد. يقول: أولا، إن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. طيب، ثانيا، يعني فوائد الآية هذه، إن الإنسان ينبغي يرضى ولو كان في ذلك معارضة لهواه، يرضى بقضاء الله. ثانيا، أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. طيب، ثالثا، من أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. رابعا، ألا يقترع على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم. فلا يختار على ربه شيئا، بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره، فلا أنفع له من ذلك. ومنها رابعا وخامسا، أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى، ومع هذا فلا خروج له عما قدر له. فينبغي، هذه أسرار الآية ملخصها، أن يستسلم لقضاء الله. فأنفع شيء للعبد الاستسلام لقضاء الله تبارك وتعالى، فهو أعلم بعواقب الأمور، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمصالحك من نفسك. وهو سبحانه وتعالى حينما نستسلم لقضاء الله نريح الفكر، ما يفكر ليش ولماذا، لو خلاص أنت مستسلم لقضاء الله. ما دام حصل هذا الأمر بالتأكيد أنه خيرة لي وخير لي. الله أكبر. القرآن أسرار يا أخوان، القرآن أسرار، القرآن هدى، القرآن بشرى. انظروا هذه الآية، كلنا نحفظها، كم منا واحد وقف معها وتأملها وتدبرها. والله لو تأملناها ما جاء شخص: ليش كذا، ليش حرام، ليش حرام، ليش الله حرم كذا، وليش وليش، نعوذ بالله. لو وقفنا عند أسرار هذه الآية لعرفنا أن القرآن هدى وبشرى للمؤمنين، وأن القرآن سبب لسعادتك. والله لو استسلم الناس لقضاء الله لوجدت الناس سعداء، من أسعد الناس. لكن الناس يبحثون عن السعادة بكتب الإنجليز وكتب بدي إيش الغرب. السعادة يا أخي بالقرآن. نعم، من رضي، والرضا له فضائل. أولا، الرضا يجعلك أغنى الناس، فقد جاء في حديث رواه الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أبدا الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثانيا، الرضا سبب عظيم من أسباب السعادة، فقد جاء في حديث رواه الترمذي: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له. أيضا من رضي بالله ربا رضي الله عنه، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح أو من قال إذا أصبح وأمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كان حقا على الله أن يرضيه، رواه أبو داود. فمن فوائد الحديث العامة أن من لم يرضى بأوامر الله ودينه فهو في قلق واضطراب وهموم وغموم، خصوصا حين يحل به البلاء وتنزل به المصيبة، وهذا واضح. ومن فوائد الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، ومن فوائد الحديث أن الإيمان يتجزأ ويتبعض، وفيه تشبيه المعنى بالمادي لتقريب المعنى إلى الأذهان. ومن فوائد الحديث أن للقلب أعمالا كما أن للجوارح أعمالا. ومن فوائد الحديث الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. ومن فوائد الحديث الرد على من يعتقد أن السعادة في غير الإيمان من ملهيات وهشاوات الدنيا. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. وفي رواية: مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. وقال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير ابن كعب: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ نعم، هذه الحديث موضوعها شعب الإيمان وفضل الحياء. أولا راوي الحديث، أما أبو هريرة فسبق، وابن عمر سبق، وأما عمران بن حصين ابن عبيد الخزاعي أسلم عام خيبر وكان صاحب راية خزاعة عام الفتح. قال ابن عبد البر: كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها، مات فيها سنة 52 للهجرة. وهذه الحديث كلها أخرجها البخاري، حديث أبي هريرة الإيمان 74 أخرجه البخاري، طبعا دون زيادة أدناها أفضلها قول لا إله إلا الله. وحديث ابن عمر مر النبي برجل يعظ أخاه في الحياء أخرجه البخاري، وأيضا حديث عمران. معاني الكلمات: الإيمان لغة التصديق، وشرعا قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، هذا هو الإيمان شرعا. والإيمان أيها الإخوة بعضهم يقولون في تعريفه هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا بمصدق. نقول الإيمان الشرعي لابد من تصديق وإذعان وقبول. أرجو الانتباه، هذه فائدة يعني أرجو كتابتها. الإيمان ما يكفي التصديق، ما يكفي أن يصدق الإنسان، ما يكفي، لابد من تصديق وقبول وإذعان. أما مجرد التصديق فلا يكفي. فما نراه يعني أحيانا من تعريف الإيمان التصديق نقول هذا ناقص. الدليل نقول: فإن أبا طالب كان مصدقا بما جاء به الرسول، لقد علمت بأن دين محمد من خير ديني، إلى آخر أبيات شعر له يخبر أن دين محمد خير الأديان، ومع ذلك لم يذعن، فليس بمؤمن. أبو طالب مؤمن؟ ليس بمؤمن، مع أنه مصدق. فإذا التصديق ما هو؟ هو عفوا الإيمان ما هو؟ التصديق المستلزم للقبول والإذعان. الإيمان بضع، المراد بالإيمان هنا الإيمان الشرعي قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. بضع، البضع هو من 3 إلى 10. شعبة أي قطعة. وقوله إماطة الأذى، إماطة يعني إزالة، والأذى ما يؤذي من حجر أو شوك أو زجاج أو خشب أو صخر أو أي ما يؤذي المريء. وقوله الحياء، الحياء خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. وقوله في الحديث الآخر مر أي اجتاز. وقوله مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، ما معنى في الحياء؟ ها، معنى في الحياء أي بسبب الحياء، يعني أنه كثير الحياء، هذا معنى الحديث. لأنه جاء في رواية، جاء في رواية للبخاري يعظ أخاه في الحياء، يعني ينهاه ويقبحه عنه ويزجره، يعني كان كثير الحياء فهذا ينصحه. فقد جاء في رواية البخاري يقول له إنك لا تستحي، فقال له النبي الحياء من الإيمان، من الإيمان، لأنه يفلع. لماذا من الإيمان؟ لأنه يمنع من فعل القبيح وما لا يليق. الحديث فيه فوائد. الحديث دليل على أن الإيمان له شعب كثيرة. انفاد الحديث، الحديث دليل أن الإيمان يتجزأ. انفاد الحديث أن الأعمال الصالحة ليست على درجة واحدة، بل هي مراتب متفاوتة، بدليل قول الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، وفي حديث المسعود وسبق أي الأعمال أحق إلى الله، وحديث أي الإسلام أفضل. وهنا نقطة نبهت عليها لكن لا أريد الإعادة، وهي أنه ينبغي على المسلم أن يعرف فضائل الأعمال، أن يعرف مراتب الأعمال أقصد. فمن لم يعرف مراتب الأعمال ضاع يعني عمره، ضاع وقته، ربما ينشغل بمفضول عن فاضل. فطالب العلم الذكي اللبيب صاحب الهمة العالية يعرف ما هي أفضل الأعمال. كم من الصالحين ينشغلون بأمور كان بإمكانهم ينشغلون بأمور أعظم، أنفع للأمة وأنفع لقلبك. نعم، فأفضل الأعمال ما كان أنفع لقلبك وأخلص لله. وهذا الصحابة رضي الله عنهم ما هي أسئلتهم؟ يسألون عن أفضل الأعمال، لأن الله، لماذا؟ حتى يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. الشخص الواحد منه لو يريد أن يذهب إلى أمير ويريد أن يعطيه هدية، ماذا يعطيه من الهدايا؟ يسأل ماذا يحب هذا الأمير أو ماذا يحب هذا الغني، ولله المثل الأعلى. يعني إنسان ينبغي أن يتقرب إلى الله بأفضل الأعمال، يكون صاحب همة عالية. يعني نعرف بعض الصالحين وبعض الناس الطيبين يعني ينشغلون بأمور كان بالإمكان ينشغلوا بأفضل منها وأنفع الأمة وأنفع لقلوبهم وأخلص لله عز وجل. فصاحب الهمة العالية ينبغي أن يبحث دائما عن أفضل الأعمال. لكن نسأل الله السلامة لما يكون الهدف الشهرة ومدح الناس، نجد الناس يتوجهون للعبادات والأعمال التي فيها شهرة ومدح الناس. ولذلك أيها الإخوة تجدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قليل، بينما تجد الأمور الثانية فيها شهرة كثير وكثير وكثير وكثير، مع أنه يعني هذا ثغر عليه كثير وكثير، ومع ذلك الإقبال عليه كثير. والأمر بالمعروف أعظم وأجل، بل إن دعوة الرسل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك نجد أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب، ها، باب خال، باب للأسف فاضي حتى من الصالحين. عجب، أمر عجيب، نجد هذا الباب الملايين والبلايين يلجونه. لماذا؟ صلى الله السلامة، لأن في شهرة ومدح وثناء، ومدح وثناء. ونجد باب آخر أعظم منه وأجل وأقدر، هو دعوة الرسل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا نجد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد. لماذا؟ لأنه صعب، الأمر بالمعروف يحتاج مواجهة للناس وبالآدم. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يصلح قلوبنا، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. ما صدق عبد أحب الشهرة. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنكرات في كل مكان، في البيوت، في الطرقات، فما نجد إلا النادر النادر من يتوجه لهذا الطريق، مع أنه مهمة الرسل. لماذا؟ لأن الإنسان لا يريد أن يواجه أحدا ولا يريد أن يغضب عليه أحدا، بينما الأبواب الأخرى يلجها ويدخلونها لأن فيها شهرة وفيها فلوس وفيها مدح وثناء. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ارزقنا الإخلاص. الإخلاص من أصعب الأمور في هذا الزمان. نعم، هنيئا لمن وفقه الله للعلم الشرعي فعرف أفضل الأعمال عند الله، مو هو أفضل الأعمال عند الناس ومدح الناس حب الناس. أفضل الأعمال عند الله فيبحث عنها ولو غضب العالم كل العالم، يبحث عن عمل يقربه الله، هذا هو العز والشرف. الحديث دليل أيها الإخوة على أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. هذا الحديث نص وصلى به أهل السنة كابن قدامة في لمعة الاعتقاد وغيره. فالنبي في الحديث جعل القول والعمل من الإيمان، فالقول لا إله إلا الله والعمل إماطة الأذى عن الطريق، والاعتقاد ما هو الحياة. فالحديث نص، حديث نص وسبق هذا في العقيدة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. ففيه الرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان اعتقاد بالقلب. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي معرفة مراتب الأعمال الصالحة، ومن فوائد الحديث فضل كلمة التوحيد، سبق أن التوحيد أعلى الأعمال وسبقت فضائله. ومن فوائد الحديث فضل الحياء وأنه من الإيمان، والحياء له فضائل. أولا أنه من علامات الإيمان في حديث الباب، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء من الإيمان. ثانيا الحياء أبهى زينة، ففي حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. ثالثا الحياء من صفات الرب، عن يعلى بن أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر، رواه أبو داود. رابعا الحياء خلق يحبها الله كما في الحديث الماضي حيي ستير. خامسا الحياء خلق الإسلام كما في حديث زيد بن طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، رواه مالك. سادسا الحياء خير كله كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. سابعا الحياء مانع من فعل القبيح كما في حديث أو في حديث البخاري عن أبي مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. نعم فعلا اللي ما يستحي يصنع ما يشاء، واللي يستحي لا، الذي عنده حياء ما يفعل القبيح ولا يفعل أمور تنافي الإيمان، بينما الذي لا عنده حياء يرقص ويغني في الشارع وفي صدق إن لم تستحي فاصنع ما شئت. طبعا هناك أمور الحياء فيها مذموم كالحياء في طلب العلم، قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم هذا الحديث سيأتينا في كتاب الطهارة. ايش تقول أم سليم؟ إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ لا يمنعها الحياء من الدين. قال مجاهد لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، هذه من أعظم الكلمات من أقوال الإمام المجاهد رحمه الله. المستحي ما ينال العلم، أو المتكبر، المتكبر ما ينال. وذلك قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. ثانيا عدم قول الحق والجهر به، يستحي، لماذا ما أنكرت المنكر؟ قال أستحي. نقول هذا حياء مذموم، أصلا ما يسمى حياء شرعا، هذا خوف وخور وضعف. قال تعالى والله لا يستحي من الحق. يقول ابن رجب رحمه الله إن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، وأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله وحقوق عباده فليس هو من الحياء، فإنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. وصدق رحمه الله. والحياء أيها الإخوة نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، هذه نعمة، هذه من أجل الأخلاق التي يعطيك الله عز وجل. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف على ارتكاب عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها. ثانيا ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده والطلاع عليهم، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. قال الفضيل خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وقال سليمان إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. وقال أبو موسى إني لا أغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى أخذ ثوبي حياء من ربي. ومن فوائد الحديث أن من نزع منه الحياء فعل ما يشاء، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. من فوائد الحديث فضل إماطة الأذى عن الطريق. أولا من فضائله أنه من الإيمان، حديث الباب، وإماطة الأذى من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى من الإيمان. ثانيا سبب لدخول الجنة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجل يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. ثالثا سبب لمغفرة الذنوب، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، متفق عليه. ورابع أنه صدقة، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. من فوائد الحديث أن الإسلام يحث على فعل الجميل وترك القبيح. من فوائد الحديث الحث على تعلم شعب الإيمان واستكمالها. ومن فوائد الحديث وجوب الشدة على من رد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما حدث ابن عمر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابن له: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. فكيف بهذا الزمان الذين يعارضون أقوال النبي عليه الصلاة والسلام عمدا؟ هذا ابن لابن عمر قال: والله لنمنعهن، حرقة غيرة. فكيف بهذا الزمان الذي يعارض حديث الرسول لهواه أو لشيخه أو لقناته أو لمذهبه أو لهواه؟ سبحان الله. وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف، الخذف هو الرمي بالحصات بالأصبع، قال فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال أنه لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا. فعلا اللي يضرب بإصبعه حصات يضعها بين أصابعه ويرميها، لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا، ولكنها تكسر السن وتبقى العين. قال تعاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. الله أكبر. مفاد الحديث وجوب التبليغ على أهل العلم، وفيه أن العالم ينبغي له أن يوجه من يراه ينصح ويفتي خطأ أو جهلا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل الذي ينصح أخاه، قال له: دعه فإن الحياء من الإيمان. فإن الظاهر أن هذا الرجل لا يعرف أن الحياء من الإيمان. نعم، فالعالم إذا رأى إنسان يدرس أو يخطب رأى منه خطأ يخبره. يعني لو عالم حضر خطبة الجمعة وجد الخطيب يقول حديث ضعيف مثلا، إذا رأيتم الرجل يحضر فاشهدوا له بالإيمان، إذا رأيتم الرجل اعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، أو الجنة تحت أقدام الأمهات، فلا بأس أن يخبره ويقول له هذا الحديث ضعيف. العالم ينشر العلم ويبلغ وينصح ويوجه. مفاد الحديث فيه مصداق: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومفاد الحديث مراقبة العالم لطلابه، وفيه إرشاد العالم لأتباعه فيما ينفعهم. وفيه أن الإنسان قبل أن ينصح ينبغي أن يعرف هذا الشيء حتى لا يخطئ. كثير من الناس الآن يسرون بالجوالات وخاصة النساء، فحينما نقول هذا حديث ضعيف تقول: ما أدري، وأنا أرسلت هذه الحديث لـ20، نسأل الله السلامة. نقول: آثمة آثمة. الذين يرسلون عبر الجوال رسائل حديث ضعيفة لا يجوز حتى يتأكد الإنسان، يعني مشكلة. أحاديث ضعيفة انتشرت، صارت الجوال، صار الجوال سبب من أسباب الحديث ضعيفة. هذا من قلة الورع، من قلة الدين. ترسل رسالة حديث يأتيها برسالة ترسله 20-30 من غير أن تسأل، من غير أن تتأكد، والمشكلة أحاديث موضوعة باطلة. نسأل الله السلامة من قلة الورع. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا. أحاديث موضوعة ترسل بين الأمة كأنه لا يوجد طلاب علم، كأنه لا يوجد علماء. هي نعم، السبب واضح، هوى. حينما نرسل الرسالة هوى، ولو إنسان يريد الحق ولله يرسل رسالة لصديقه لله يتأكد قبل أن يرسلها، يسأل أهل العلم. والله لو هناك ورع ما نرسل هذه الأحاديث. امرأة تقول: أرسلت 30 امرأة، كيف الحديث موضوع؟ قالت: أنا ما أدري، جاني برسالة وشفته حلو وشفته زين وأرسلته. انظروا ماذا يفعل الجهل يا أخوان. حينما أوصيكم بطلب العلم، حينما أوصيكم بطلب العلم الشرعي حتى لا تقعون بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا لهذه الجاهلة كيف كذبت على الرسول. تقول: ما أقصد أكذب على الرسول، هل رأيته؟ أو انظروا للجهل. نعم الجاهل يضر أكثر وأكثر وأكثر، حتى لو كان نيته صافية. ترسل رسائل جوال أحاديث ضعيفة، أحاديث موضوعة تكذب على الرسول، ترسل لأربعين وخمسين وستين. الله المستعان، كله من قلة الورع. والله لو الناس عندهم ورع ولو ورع قليل ما يرسل حديث إلا هو متأكد. كيف تصدق رسالة جوال لا تدري من أين أتتك أو من جاءها؟ فالله المستعان، الله المستعان. انتشرت الأحاديث الموضوعة، انتشرت الأحاديث الموضوعة، ويدعون أنهم طلبة علم أو يدعون أنهم يدرسون. العلم بالتطبيق. وين الدروس؟ أما درسنا ودرستم ودرس غيرنا أن الإنسان ما ينشر ولا يتكلم حتى يسأل العلم؟ لا، لأن النفس نسأل الله السلام ليست لله، لكن حبا بالرسائل، حبا بالرسائل مباشرة توصل لثلاثين أربعين. نعم حبا بالرسائل. أنا أعرف أناس حياته كلها رسائل، فقدم حب الرسائل حب الرسول. يا أخي ارسل غير حديث، ارسل أخطر كلمات وارسل إذا أنت تحب رسائل، لكن ترسل أحاديث ولا تسأل عنها؟ ولذلك نقول لكل أحد أرسل رسالة حديث موضوع يجب عليه أن يتوب وأن يرسل لهؤلاء يخبرهم أنه حديث ضعيف. أي نعم يكذب على الرسول، نسأل الله السلام. ومفاد الحديث أن من رأى غيره على خلق حسن ينبغي أن يثبته. نعم يعني شفت شخص عنده حياء، شفت شخص ما عنده دش في البيت، ينبغي أن تثبته وتقول بارك الله فيك، ثبتك الله، جعل الله بيتك بيت نور وعلم. تثبته، البيوت كلها قنوات خبيثة، فحينما يرى نادر شخص نادر نادر بيته ما في دش ولا في قنوات ولا في غناء ولا في أمور حقيرة، ينبغي أن يثبت في هذا الزمان. رأينا شخص طلب علم يحفظ البخاري ويحفظ مسلم، ينبغي أن يثبت، نسأل الله الثبات. وفيه أن الحياة لا يأتي إلا بخير، وفيه أن مرد العلم الشرعي إلى الكتاب، وفيه فضل عمران، وفيه جلال وتعظيم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الغضب إذا كان لله فليس مذموما. الغضب ينبغي أن يغضب الإنسان إذا انتهكت محارم الله، هذه من علامات تعظيم النهي كما سيأتينا في دروس ابن القيم. وفيه جواز الغضب من العالم عند التعليم إذا استدعى ذلك. وفيه أن الرجل الصالح قد تقع منه العفوات وهو لا يقصد. وفيه أن معارضة السنن من سمات أهل البدع وأتباع أهل البدع. لقلنا حرام قال والله يا أخي الشيخ فلان يقول حلال، لقلنا حرام قال يا أخي في قول ثاني، وانتشروا في هذا الزمان حتى عند بعض الصالحين. وفيه زجر من ظهرت فيه البدعة. نكتفي بهذا أيها الأخوة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا، وأن يرزقنا حب النبي، وأن يرزقنا الفقه في دينه والعلم الشرعي حتى ننجو من الفتن. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.